كثير من الإخوة يسألون، ليس عندنا فقط، أماكن أخرى يسألون عن الشيخ الإمام كيف حاله. نرجو أن يكون بخير، ونسأل الله جل وعلا أن يرده إلى داره وأهله وأولاده وطلابه ومحبيه. نسأل الله يرده سالما غانما آمنا معافى. ولا شك أنه ما خرج إلا لمرض. فبعض الإخوة يكثرون التنقيب، أين هو؟ ما الفائدة؟ لماذا كثرت الأسئلة؟ أين هو؟ داخل اليمن أو خارج اليمن؟ لماذا؟ تعلمون بارك الله فيكم أن مثل هذا الأمر ولو صدر من محب الأسئلة، لكن هذا ليس في مصلحة الشيخ أن تتعرف على هذه الأشياء. الشيخ له خصوم كثر، افرض عرف مكانه تربص له خصوم ومسوه بشيء من الأذية في مكانه أو عند رجوعه أو نحو ذلك، ما الفائدة من كثرة التنقيب؟ هناك شيء عند الإعلاميين يسموه السبق الأخباري، يعني من يجيب الخبر أول واحد، هؤلاء عنده سبق في الإعلام، سبق إعلامي، من الذي يأتي بالنبأ أول واحد. دعهم وشأنهم. فكثرة الأسئلة في هذا الأمر لا تليق. أنا ما أعلم، وحاولت يعني جاهدا أنني ما أسأل حتى لا يحرجني أحد. إذا سألني إما أن أكذب أو آتي بالصدق، وأنا ما أريد أن أخبر به. فلهذا أبقيت نفسي ما أدري، ولا سألت واحدا أينه، ولا خبرني أحد أينه، لأبقى هكذا لا أقع في إحراج. فلهذا بارك الله فيكم ينبغي أن نكون في مثل هذه القضايا على مستوى المسؤولية. هؤلاء مشايخنا، نحافظ عليهم على سلامتهم، على كل ما يكون حولهم نحافظ عليهم. ينبغي أن نكون على مستوى العقل الرزين والرشيد. نعم، افرض تسرب خبر سيرجع الشيخ يوم كذا، طبعا ما عندي ولا خبر متى سيرجع، وين هو ما عندي. افرض يا فلان الشيخ سيرجع يوم كذا، يا فلان الشيخ سيرجع يوم كذا، يا كذا جوا برا ما ادري كذا، وش دراك؟ طيب افرض تسرب الخبر وانت صادق واصبت، يعني خصومه كثر، تقطع له ناس، عارضوا في طريقه، فعلوا له شيئا، من المستفيد؟ حتى ولو دريت اسكت، اسكت لا تتكلم. خلونا نتعلم الجد، نتعلم العقل، نتعلم حسن التصرف في مثل هذه القضايا. حتى ولو كان اولاده، واحد درى لا يكلم الولد الثاني، اسكت، من الصغار والكذا الذين ما يستطيع مثلا يضبط الكلام، ولا فرض تسرب الكلام من الأولاد الصغار، ولا بنات يسمعون الكلام وخرجوا الكلام من بنت لا بنت، ومن مره لا مره، وخرج الكلام. حتى هذا كله غلط. نعم، ينبغي أن نضبط أمورنا في مثل هذه القضايا. حاول مشايخنا أن نحافظ على سلامتهم، نحافظ على صحتهم وغير ذلك. وبالمناسبة ألفت النظر إلى أمر آخر، لا يخفاكم مقدار حب الشيخ في قلوب أهل السنة. فأصحاب القصائد والكلمات ينبغي أن تنضبط بميزان الشرع. فبعض الشباب ربما يكون عنده غلو، هو مبتدئ في طلب العلم أو طالب علم لا بأس، لكن بعض العبارات قد تكون فيها غلو يمس بالعقيدة، يمس يعني قضية هل هي موافقة للسنة أم لا. أنت بهذا تسيء إلى الشيخ، وشوف الشيخ إيش ربي من تربية، هذا تربيته. والغلطان أنت الذي ما قد نضجت، ما قد صار عندك نضوج حتى أنك يعني ترمي بأبياتك وقصائدك. لا بد أن نتعقل. الشيخ وهبان ألقى كلمة، ما شاء الله كلمة طيبة، ما نشرها إلا بعدما اتصل عليه قرأها عليه وأنشرها وما أنشرها. بارك الله فيكم، بيننا ثقة، بيننا أخوة، وقرأها عليها كاملة قلت انشرها. فلهذا بارك الله فيكم، أنا أرى من إخواننا في دار الحديث المعبر أن يجعلوا إخوة شعراء أقوياء في طلب العلم أو بعض المشايخ ما يؤذن لقصيدة تخرج إلا بعد أن تعرض عليهم ويفحصونها ويتأكدون منها من حيث سلامتها عقائديا وانتظامها على دعوة أهل السنة ومنهج أهل السنة، وأيضا جودتها من الناحية الشعرية ما تجامل أحدا، ما يدي لقصيدة من داره شعر أو شعر، لا خلاص أتى بقصيدة قصيدة رنانة يعني تبيض الوجه. أما بارك الله فيك أي واحد يأتي بقصيدة وينشر وكذا، ما تخرج قصيدة إلا موقع عليها تمت مراجعتها من الشيخ فلان أو كذا، بحيث تنضبط الأمور ما تكون أمورنا فوضى. بعض الناس ربما يكون مدسوسا يقول اضرب لظهرهم، يريد يشوه سمعة أهل السنة، يأتي بقصيدة وفيها الغلو والإطراء الذي ما نريده ولا نرتضيه، وفي أثناء القصيدة هو زعلان من شخص يدق له فلان على الطريق، يتكلم على فلان على الطريق، لا لابد تكون أشياء مضبوطة. نعم، وأفراحنا وأحزاننا تكون منضبطة دائما في كل الميادين. وأقول كلمة أخيرة، إن توفاني الله فلا أحب أن أحد يرثيني، دعوني الذي يحبني يدعو لي، أنا أقدمها من الآن، تكفيني الدعوات. آمين، جزاك الله خيرا. لكن يمكن أموت بعد قليل يجرني، لكن أقولها من الآن، ما أحب المرثيات، يكفي الدعاء. جزاكم الله خيرا، وفقكم الله. إلهنا والحمد لله رب العالمين، تفضلوا حفظكم الله.